روسيا ترفض أي قرار غير متوازن حول سوريا في الجمعية العامة، ومبعوث صيني يزور دمشق غدا. استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تحذر من أن صمتها لن يطول. قمة إيرانية باكستانية أفغانية في إسلام أباد لبحث التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال دبلوماسيون غربيون إن روسيا طلبت إجراء عدد من التعديلات على نص مشروع القرار بشأن الأزمة السورية، والمقرر أن يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم. وقال مسؤول روسي رفض الكشف عن اسمه إن مشروع القرار بشكله الحالي غير متوازن ولا يأخذ بالاعتبار موقفنا. وتشمل التعديلات التي تطلبها موسكو الفقرة التي تشير إلى دعوة الرئيس السوري للتنحي وتسليم صلاحياته إلى نائبه، كما تطالب موسكو بتغيير يقضي بالربط بين عودة القوات السورية إلى ثكناتها وبين إنهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن أحد نواب وزير الخارجية الصيني سيتوجه إلى سوريا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية، وذلك بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين السوريين. وقال الناطق باسم الوزارة ليو ويمين إن نائب وزير الخارجية تشاي جون سيزور سوريا يومي الجمعة والسبت للمساهمة في حل صحيح وسلمي للأزمة السورية. وكشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يؤيد الدعوة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية أن طاقما قام في الآونة الأخيرة ببلورة توصية تتعلق بموقف إسرائيل مما يجري في سوريا، وتفيد بأن ما وصفته بواجب إسرائيل الأخلاقي يحتم عليها استنكار ما أسمته المذبحة في سوريا والدعوة إلى رحيل الأسد. ميدانيا، اغتالت مجموعة مسلحة مساء أمس إمام جامع أنس بن مالك في حي الميدان وسط العاصمة السورية دمشق الشيخ محمد أحمد عوف صادق. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانة عن مصدر رسمي قوله إن مجموعة مسلحة ترصدت الشيخ صادق في منطقة قدم عسالي في دمشق، وأطلقت نيران رشاشاتها عليه خلال عودته بسيارته إلى منزله في بلدة البويضة بريف دمشق، ما أدى إلى مصرعه على الفور. يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذه الليلة في احتفال لمناسبة ذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية، وسيتحدث السيد نصر الله في المناسبة عن آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي. أحيت الجالية اللبنانية في إيران ذكرى الشهداء القادة باحتفال حاشد أقيم في مدينة قم المقدسة، تخلله أناشيد من وحي المناسبة وكلمات شددت على أهمية النصر الذي حققه هؤلاء الشهداء بفضل صبرهم وجهادهم وعزيمتهم.
أحيت الجالية اللبنانية والإسلامية ذكرى القادة الشهداء في احتفال في مدينة قم المقدسة تخلله الأناشيد والتأكيد على عظمة دماء الشهداء التي صنعت النصر وأرست معادلة القوة في وجه الاحتلال والاستكبار.
هناك عاملان أساسيان للنصر هما التقوى والصبر، فرغم قلة العديد والعتاد فإن الله سبحانه يمن على الصابرين بالنصر، وهذا ما شهدناه جليا في حرب تموز والنصر المؤثر الذي تحقق بفضل صبر المجاهدين رغم قلة الزاد والعتاد.
الاحتفال حضره عدد من أبناء الجاليات العربية والإسلامية لإعادة التأكيد على شمولية خيار المقاومة واتساع رقعته ليشمل المستضعفين والمظلومين حول العالم.
القادة الشهداء الذين رووا بدمائهم شجرة المقاومة وشقوا الطريق الصعب وسط ظروف إقليمية ودولية في غاية التعقيد في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
إحياء يوم القادة الشهداء يأتي وفاء لخيار المقاومة التي غيرت معادلات الصراع مع الكيان الصهيوني وداعميه، والذي بات يحسب للمقاومة ألف حساب ويؤرقه دم الشهداء ليل نهار. هم رجال صدقوا وأصبحوا قادة قافلة الوجود، دماؤهم أثمرت انتصارات بإرادة لا تعرف الهزيمة. من مدينة قم المقدسة، حسن حيدر، قناة المنار.
وبالعودة إلى الملف السوري، بدأت السلطات المختصة في سوريا الإجراءات الإدارية اللازمة تحضيرا للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وذلك في 26 من الشهر الجاري، وسط ترحيب من الشارع السوري وحماسة من القوى السياسية.
بدأت السلطات السورية استعداداتها للاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 26 من الشهر الجاري، فأصدرت وزارة الداخلية السورية التعليمات العامة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتشكيل لجان مركزية لدوائر الاستفتاء في المحافظات ولجنة إشراف مركزية، وفي عضوية كل لجنة قاض مستقل، فيما تنوعت آراء الشارع السوري حول الدستور، إلا أن أغلبية من سألناهم رحبوا بإقرار التعددية السياسية وتغيير طريقة انتخاب الرئيس وتجديد ولايته لمدة واحدة فقط وإلغاء المادة الثامنة.
الفقرة الثامنة هي ضرورة نعم، يعني أنا لا لي ماني سياسي ولا لي بعثي ولا لي منتمي لأي حزب، بس أنا حسب مفهومي إنه لازم يكون في تعددية حزبية.
إلغاء المادة الثامنة هذا شيء يعني ممتاز، لأنه نحن كنا عم نحكي بهي النقطة عشان يصير في تعددية، في ديمقراطية أكثر بالبلاد، ولايتين كمان جيدة.
هي فرصة جديدة للإصلاح، ونعمل يعني صفحة جديدة مع الرئيس والدستور.
بيعطي مجال للديمقراطية أكثر، تعدد الأحزاب، وإنه يصير في انفتاح، مو ضروري إنه نحن وبس، لا، في جهات تانية كمان منيحة ممكن إنه إذا نزلت على الساحة تعطي مردود.
الكثير من أوساط معارضة سوريا في الداخل، ورغم إقرارها بأن الكثير من مواد الدستور الجديد جيدة، إلا أنها رفضته بحجة عدم توفر المناخ الملائم ولعدم مشاركتها في صياغته، في حين رحب الكثير من القانونيين والسياسيين بالدستور الجديد.
سيفتح آفاق وفضاءات حقيقية تترجم فيها مسألة التعددية السياسية، تعميق وتجذير الديمقراطية، وبنفس الوقت فيه ملامسة ومقاربة حقيقية لمتطلبات الشارع.
ورغم إقرار الدستور بأن هوية سوريا عربية، إلا أن الدستور يكفل حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري، كما يعبر عن ذلك أحد النواب الأكراد السوريين.
ورد في إحدى مواد الدستور الجديد الحقوق الثقافية للأقليات الموجودة على مستوى القطر العربي السوري، من كافة أطياف القطر العربي السوري ضمن حدود سقف الوطن.
مع الدستور الجديد تتحقق الكثير من مطالب السوريين السياسية، وفي مقدمتها إلغاء احتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
يزور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قبرص اليوم لبحث سبل التعاون بينها وبين الكيان الصهيوني في مجال الطاقة. وصرح مسؤولون إسرائيليون أن محادثات نتنياهو مع الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس تركز على التعاون في مجال الغاز الطبيعي واتخاذ خطوات إضافية لزيادة الأمن في مجال الطاقة بين الكيان الصهيوني وقبرص. حذرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة من أن صمتها لن يطول على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، التي كان أخيرها غارات جوية أدت إلى إصابة 6 فلسطينيين، إضافة إلى استمرار الحصار الذي يهدد مئات المرضى جراء انقطاع التيار الكهربائي.
انخبط الصاروخ، كل الدار انهالت.
وقفت هذه المرأة تصف القصف الإسرائيلي المباغت على شرق مدينة غزة. خسائرها كانت عبارة عن أضرار مادية في المنزل الذي تحطمت نوافذه. أما المصابون 6 فمن بينهم ممرض ومريض، كانوا يمرون قرب مركز للشرطة استهدفته الغارة الإسرائيلية.
وصراخ اللي بيصرخ واللي دمه سال واللي انطبش من الشبابيك وقعوا عليهم، مش نعمل، هذا أمر الله، الله يصلح الحال بأحسنها.
عند المستأجرين فوق هلع فزع، الناس كلها بطلت تنام، مش نايمة ولا اخذوه على المستشفى. هذا خير طبعا، الكهرباء والبنزين والسولار، يعني نص الحركه طلع، كله بيمشي على رجليه، فيش لا بنزين ولا كاز ولا سولار ولا كهرباء.
القصف الاسرائيلي الذي جاء بذريعه اطلاق قذائف صاروخيه على المستوطنات الاسرائيليه اثار غضب فصائل المقاومه التي حذرت من ان صمتها لن يطول.
ولا تشكل الغارات الإسرائيلية إلا جزءا يسيرا من الاعتداءات الإسرائيلية. الكهرباء قطعت عن سكان القطاع، والحصار بدأ يتسلل بقسوة إلى حياة السكان.
فالمشافي الفلسطينية أصبحت مهددة أيضا في ظل نقص الوقود بعد أن منعت إسرائيل إدخاله، وبعد عرقلة وصوله من الجانب المصري. مئات المرضى مهددون بالموت، وأصناف عديدة من الدواء نفذت من مشافي القطاع.
منذ منع الكيان الصهيوني إدخال الوقود الصناعي لقطاع غزة نحن نعاني أزمة كبيرة جدا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفياتنا في قطاع غزة. نحن نعتمد الآن على مولدات، هذه المولدات لا يوجد لدينا الوقود الكافي لتشغيلها، وكما أنها ليست معدة للعمل على مدار الساعة، هذا الأمر يهدد بالخطر حياة مرضى الفشل الكلوي، المرضى المقيمون في العناية المركزة، وأيضا في عنايات القلب والأطفال الخدج.
المجلس التشريعي عقد جلسة خاصة على أضواء الشموع لمناقشة الأزمة التي تحرم الغزيين من الكهرباء 18 ساعة في اليوم، فيما طالت الأزمة محطات الوقود التي خلت في معظمها من المخزون اللازم.
نناشد الأشقاء في مصر الكنانة، وعلى رأسهم القيادة المصرية ومجلس الشعب المصري، العمل الفوري على إنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية بفعل انقطاع الكهرباء وتهديد أرواح العشرات بل المئات من المرضى في المستشفيات في قطاع غزة.
وبانتظار قرار مصري بإمداد غزة بالكهرباء تبقى الأزمة تراوح مكانها. عماد عيد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
وفي الضفة الغربية فوجع الشعب الفلسطيني بمأساة راح ضحيتها عشرات الأطفال بين شهيد وجريح إثر انفجار حافلة نقل طلاب كانت تقلهم لدى اصطدامها بصهريج وقود إسرائيلي عند حاجز جذع العسكر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله المحتلة.
استفاق الفلسطينيون على خبر مفجع ضحيته عدد من الأطفال في سن الرابعة، ذهبوا ما بين قتيل وجريح عند اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة، ما أدى لاحتراق الحافلة ووقوع الكارثة.
أنا فتت في داخل الباص في الأكسجين، خليت شاب يبرد عليه في المي، صرت أنشل الجثث الجوة. أنا أطلعت ثلاث أطفال متوفين رحمة الله عليهم، والباقي إصابات.
ولا زال عدد الضحايا غير معروف، لا سيما وأن هنالك عدد من الإصابات في حالة حرجة.
فوجدت الباص مشتعل نارا، وكل الجثث اللي فيه كانت متفحمة، لا تستطيع أن تعرف ابنك من غيره. تألمنا كثيرا، والحمد لله عرفنا الإصابات، تقريبا 8 أطفال واثنان من الكبار، واحدة من المعلمات. السائق اللي من جبع، سائق الحافلة، قطعت رجلاه وخذوه على هداسة.
وكان مشفى رام الله ومشاف أخرى مقصدا لذوي طلبة رياض أطفال نور الهدى الذين كانوا ضحايا الحادث المؤلم.
صار حادث على الباص نار،
رايحين كاينين على مدينة الملاهي على رحلة، الباص قلبه 60 راكب، وجد شاحنة ضربت الباص وحرقت الباص واللي فيه.
السلطة الفلسطينية بدورها أعلنت الحداد العام لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا ونكست العلم الوطني.
اليوم سنعلن الحداد 3 أيام وننكس الأعلام وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يكتب للجرحى الأطفال الشفاء العاجل.
وفي المقابل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بمواقف عنصرية صهيونية تجاه المأساة الإنسانية، وتمنى المعلقون عليها أن يموت كل أطفال فلسطين.
فجع الفلسطينيون اليوم بمأساة كان ضحيتها العديد من الأطفال ما بين قتلى وجرحى، والسبب حادث سير لم تعلن تفاصيله حتى اللحظة. خالد الفقيه، قناة المنار، من شمالي شرق القدس المحتلة.